أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه للكون أن كافة أجرام السماء وكذلك الأرض يدور ويجري. فالأرض تدور حول محورها في أيامنا هذه دورة كاملة كل 24 ساعة بسرعة تقدر بحوالي 30 كيلومتر في كل دقيقة، وتجري الأرض في مدارها حول الشمس بسرعة تقدر ب 30 كيلومتر في الثانية تقريبا. وهذه الدورات، دورة الأرض حول محورها، تحدد يوم الأرض الذي يتقاسمه ليل ونهار. والليل والنهار من آيات الله المبهرة، لأن الله تعالى قد جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا، وسنفصل ذلك إن شاء الله في حديثنا عن الليل والنهار في القرآن الكريم. ولكن أضيف هنا أن جري الأرض حول الشمس في مدار محدد لها بيحدد سنة الأرض، وهو الزمن الذي تستغرقه الأرض في إتمام دورة كاملة حول الشمس، وهذه الدورة تحدد سنة الأرض. والقرآن الكريم يؤكد لنا في آيات كثيرة على أن عدد شهور السنة كان محددا منذ اللحظة الأولى لخلق السماوات والأرض. فيقول رب العالمين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والذي يحدد طول السنة هو بعد الأرض عن الشمس وسرعة دورانها في هذا المدار المحدد الدقيق. فهذه الدورة التي تحدد سنة الأرض مهمة للغاية، لأنها أيضا تحدد لنا كم الطاقة الذي يصل إلى الأرض من الشمس. طبعا الطاقة المنتجة من الشمس هائلة للغاية، لا يصل إلى الأرض منها إلا نصف في البليون، ولو زادت هذه الطاقة قليلا لأحرقت الحياة على الأرض، ولو قلت قليلا لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا. فبعد الأرض عن الشمس قد قدره ربنا تبارك وتعالى تقديرا محكما دقيقا، وسرعة دوران الأرض حول نفسها كذلك قدره ربنا تبارك وتعالى تقديرا محكما دقيقا، يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام كل شيء قدره في هذا الوجود. لكن تفاجئنا آية قرآنية مبهرة في سورة الأعراف، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ويطلبه حثيثا يعني يطلبه بسرعة شديدة، سرعة فائقة. والليل والنهار يستخدمان في القرآن الكريم كثيرا للإشارة إلى الأرض، لأن القرآن الكريم لو نزل من قبل 1400 سنة يخاطب الأعراب في شبه الجزيرة العربية بكروية الأرض ودوران الأرض وسبح الأرض، ما صدق أحد هذا الرسول الخاطب صلى الله عليه وسلم في أمر الدين. ولذلك تأتي الإشارة إلى الأرض في عشرات الآيات القرآنية إشارة ضمنية رقيقة بالليل والنهار. فإذا أشارت الآيات القرآنية إلى تبادل الليل والنهار، إلى سبح الليل والنهار، إلى ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل، إلى اختلاف الليل والنهار، كان في ذلك إشارات ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها ولسبحها في مدارها حول الشمس، ولكنها بصياغة رقيقة لا تفزع العقلية البدوية في وقت تنزل القرآن الكريم. والإشارة هنا بقول الحق تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، هي إشارة إلى سرعة دوران الأرض حول محورها. وآيات تبادل الليل والنهار واختلافهما وولوجهما في بعضهما البعض وسلخ أحدهما من الآخر آيات كثيرة جدا، ولكن الحالة الوحيدة التي جاء فيها الوصف حثيثا هي هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها. ويعجب الإنسان لماذا جاءت هذه الومضة القرآنية المبهرة. منذ سنوات قليلة بدأ العلماء يدرسون قطاعات مستعرضة في سيقان النباتات، وأدركوا أن مراحل النمو في ساق النبات تحدد بعدد من الحلقات التي سماها العلماء بالحلقات السنوية، اعتبارا منهم أن كل حلقة من هذه الحلقات تمثل سنة من عمر النبات. وفي أثناء هذه الدراسة من الله تعالى على البشرية باكتشاف وتصنيع الميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر إلى مليون مرة. فحينما نظروا في هذه الحلقات السنوية بواسطة الميكروسكوب الإلكتروني رأوا في الحلقة الواحدة مئات الحلقات، وبدراسة متأنية أدركوا أن هذه الحلقات تمثل فصول السنة الأربع وشهورها الاثنى عشر، وتمثل الأسابيع والأيام والليل والنهار. وحاول العلماء أن يستنتجوا من سمك هذه الحلقات أو رقتها التنوع في الظروف المناخية عبر أعمار النباتات، وكانوا يهتمون بهذه القضية لأنهم تصوروا أنها يمكن أن تساعدهم في التنبؤ بالتغيرات المناخية في المستقبل. وفي أثناء هذه الدراسة نصحوا بأن يلجأوا إلى الأحافية، بقايا النباتات وبقايا الحيوانات في صخور القشرة الأرضية، لأن هذه الأحافير تمتد أعمارها إلى ملايين السنين، ويمكن لهذه الظاهرة، ظاهرة التنوع المناخي مع الزمن، أن تتجلى بوضوح أكبر. في أثناء هذه الدراسة التي اجتهد فيها كثير من المراكز البحثية والمعاهد العلمية والجامعات في العالم، اتضح لهم أمر عجيب للغاية، أنه كلما تقدم الزمن بالبقايا الخشبية للنبات أو بأصلاف الحيوانات أو هياكلها، لأنها هذه أيضا تحمل مراحل النمو على هيئة خطوط تسمى خطوط النمو. لو أخذنا فقرة واحدة من العمود الفقري للإنسان وأجرينا فيها قطاعا مستعرضا نجد أنها تنمو بنفس الطريقة، حلقات سنوية تمثل الفترات الزمنية التي مرت في حياة هذا الفرد. وهم يتدرسون هذه القضايا، دراسة الأحافير النباتية والأحافير الحيوانية في صخور القشرة الأرضية، اتضح لهم أمر عجيب. لاحظوا أنه كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية يزداد عدد الأيام فيها، وتساءلوا ما الذي يؤدي إلى زيادة عدد الأيام، وقد ظنوا ذلك في بدء الأمر أنه خطأ استقرائي. فتنادوا في العالم كله أن يتحقق العلماء من هذه القضية، حتى ثبت بما لا يرقى إليه شك أن هذه ظاهرة صحيحة سليمة. كلما تقدم العمر بالبقية النباتية أو بالبقية الحيوانية لاحظ العلماء أن عدد الأيام في السنة يزداد زيادة مضطردة مع تقدم العمر، وتساءلوا لماذا يزداد عدد الأيام في السنة بتقدم العمر. قالوا أن زيادة عدد الأيام في السنة مرتبط بسرعة دوران الأرض حول محورها، وقالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها في الأزمنة القديمة كانت أعلى من سرعتها الحالية. السرعة الحالية حوالي 30 كيلومتر في الدقيقة، فيؤدي ذلك إلى أن تتم دورة الأرض حول محورها في يوم طوله 24 ساعة تقريبا يتقاسمه ليل ونهار، باختلاف بسيط بالنسبة للفصول السنوية المعروفة. وثبت العلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت عالية جدا في الماضي، وأنها في تناقص مستمر مع الزمن. وبدأ العلماء في رسم منحنيات حتى يصلوا بها إلى مدى سرعة دوران الأرض حول محورها عند خلق السماوات والأرض. فلاحظ العلماء أنه في بدء الخلق كانت سرعة دوران الأرض حول محورها عالية إلى الحد الذي يجعل عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، وأن هناك تناقص مضطرد، تناقص مستمر في سرعة دوران الأرض حول محورها. واستنتج العلماء من ذلك أن طول الليل والنهار معا طول اليوم بليله ونهاره كان في بدء خلق الأرض 4 ساعات فقط أو أقل قليلا من 4 ساعات. واندهش العلماء ما الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها، ولم يجد العلماء أمامهم من تفسير إلا عملية المد والجزر وأثر تصريف الرياح، وكلاهما يعمل ككابح كفرملة تبطئ من سرعة دوران الأرض حول محورها. وباستقراء متأني ثبت للعلماء أن في زماننا تفقد الأرض من سرعتها جزءا من الثانية في كل قرن من الزمان. لكم أن تتخيلوا لو أن الله تعالى أراد أن يخلقنا في بدء خلق الأرض وطول اليوم 4 ساعات يتقاسمه ليل ونهار تقريبا، ما كانت تكفي فترة صالحة للعمل وما كانت تكفي فترة للراحة. لا فترة النهار تكفي للعمل ولا فترة الليل تكفي للراحة والاسترخاء. ولذلك نجد الحكمة البارغة أن الله تعالى لم يخلق الإنسان إلا بعد أن جعل دورة الأرض حول محورها أمام الشمس تتم في 24 ساعة يتقاسمهما ليل ونهار تقريبا بزيادة قليلة أو نقص قليل، لأن هذه هي الفترة الأمثل لكدح الإنسان ولراحته. ومن هنا يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة يمن علينا فيها بضبطه لأبور الأرض، فيقول عز من قائل وفي الأرض آيات للموقنين. هذه الملاحظة دفعت أيضا بالعلماء إلى استقراء ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب، وبرسم منحنيات استطلاعية للمستقبل الآتي في عمر الأرض لاحظ العلماء أن هذا التباطؤ القليل في سرعة دوران الأرض حول محورها لابد وأنه سيؤدي في وقت من الأوقات إلى توقف الأرض ثم إلى انعكاس اتجاه دوران الأرض حول محورها. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس طالعة علينا من الشرق وغائبة عنا في الغرب. لو انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه قال أن أول العلامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها أو الدابة أيهما ظهرت لحقت بها الأخرى. ويعجب الإنسان عجبا شديدا، لأن ما كان أحد من البشر يتخيل مجرد تخيل إمكانية طلوع الشمس من مغربها. وكان أعداء الله من أصحاب الأفكار المادية والأفكار اليسارية والأفكار المعادية للإسلام بصفة عامة يتنظرون بقضية طلوع الشمس من مغربها ويقولون الشمس لها ملايين السنين تطلع علينا من الشرق وتغيب عنا في الغرب، ما هي القوة التي يمكن أن تغير اتجاه طلوع الشمس إشراقا وغروبا؟ ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على هذه الحقيقة دون أن يعرفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. ويقول العلماء اليوم أن الأرض نتيجة لتباطؤ سرعة دورانها حول محورها بهذه المعدلات البسيطة جزء من الثانية في كل قرن من الزمان لابد أن سيأتي عليها لحظة تتوقف عن الدوران ثم تغير اتجاه دورانها فتطلع الشمس من مغربها. هنا يتوقف الإنسان وقفة طويلة أولا لنؤكد أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. الآخرة أمر من الله سبحانه وتعالى بكن فيكون، والقرآن يقول ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، فلن تتم الآخرة بالسنن السائدة في العالم اليوم في الكون اليوم لن تتم بذلك، لأن كثير من الناس يتخيل أننا إذا علمنا معدل تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها يمكننا أن نحسب لحظة طلوع الشمس من مغربها. نقول لا، أن الآخرة لها من السنن ولها من القوانين ما يغير سنن الدنيا تماما. ولكن رحمة الله تعالى بنا أنه أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء وفي بقايا الحياة من الشواهد الحسية ما يقطع بإمكانية طلوع الشمس من مغربها. ويبقى هذا الطلوع أمر بيد الله سبحانه وتعالى يحدده كيفما يشاء، ولن يتم بالسنن الحالية بمعدل تباطؤ الأرض حول محورها جزءا من الثانية في كل قرن من الزمان. ولذلك نقول أنه العلم في استقراءاته المتأخرة يؤكد لنا على حقيقة كونية مؤداها أن الأرض في بدء خلقها كانت تدور حول محورها بسرعة أعلى بكثير من معدلاتها الحالية، ونتيجة لهذه السرعة كان الليل يتبع النهار بسرعة فائقة، كان طول اليوم أقل من 4 ساعات أو في حدود 4 ساعات، يتقاسمه ليل لا يزيد عن ساعتين ونهار لا يزيد عن ساعتين، وأن الله تعالى من رحمته بنا قد أمر الأرض بأن تتباطأ في سرعة دورانها، وسخر من السنن الكونية ما يعين الأرض على ذلك، حتى إذا جاء خلق هذا المخلوق المكرم الإنسان كان طول الليل والنهار وطول اليوم بمعدل يتواءم مع حاجة هذا الإنسان كدحا ونشاطا بالنهار وراحة واسترخاء بالليل. وهنا يتبادر إلى الذهن مباشرة كيف تسنى لعبد من عباد الله أن يعلم هذه الحقيقة التي لم تكتشف إلا في أواخر القرن العشرين، أن الأرض كانت تدور حول محورها بسرعة فائقة في بدء خلق السماوات والأرض، وأن هذا المعدل في تباطؤ مستمر حتى وصل إلى معدلاتها الحالية، وأن هذا التباطؤ سيستمر حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك تبقى هذه الومضة القرآنية المبهرة التي أخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف بقول الحق تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. هذه الومضة القرآنية المبهرة تشهد للقرآن العظيم بأنه كلام الله الخالق، وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، فلم يكن لأحد من الخلق إدراك لهذه الحقيقة ولا إلمام لطرف منها قبل العقود المتأخرة من القرن العشرين، ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدرا لها غير الله الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أيضا أن في نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها وجعل ذلك علامة من علامات كبرى للساعة شهادة له صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، فلم يكن لأحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوحي إمكانية للتعرف على ذلك لولا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، ما نطق بهذه الحقيقة أبدا. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أول العلامات ظهورا الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، أيهما ظهرت لحقت بها الأخرى. ولذلك أقول مرة أخرى وأعيد وأكرر أن النظر في الإشارات الكونية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء الحقائق العلمية الجديدة يعطي لفهمنا للآية عمقا وبعدا أكثر من استقرائها في إطار اللغة وحدها، ثم يؤكد لنا ولغيرنا من الناس سبق القرآن الكريم وسبق السنة النبوية المباركة في الإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون وظواهره التي لم تكن معروفة في زمن الوحي ولا لقرون كثيرة من بعده. فهذه الحقيقة حقيقة سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء الخلق وتباطؤ هذه السرعة مع الزمن حتى تؤدي إلى توقف دوران الأرض حول محورها ثم إلى انعكاس اتجاه الدوران، هذه الحقائق لم يكن لأحد من البشر إلمام بها عن طريق العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. ولذلك نقول أن رؤية هذه الإشارات الكونية في ضوء الحقائق العلمية يعطي لنا وسيلة من وسائل الدعوة الراقية في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه، هذا الزمن الذي فتن الناس فيه فتنة كبيرة بالعلم ومعطياته، يعطينا سلاحا جديدا نستطيع أن ندافع به عن قرآننا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وعن إسلامنا وعن مقدساتنا وعن أعراضنا وأموالنا ومتركاتنا، في زمن يتعرض فيه الإسلام والمسلمون لهجمة شرسة، وقد أسقط الأعداء من أيدي المسلمين كل وسيلة يمكن بها الدفاع عن أنفسهم، كل وسيلة مادية يمكن بها الدفاع عن أنفسهم، ولكن بقي بأيدينا سلاح الدعوة إلى الله على بصيرة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، والذي إذا وظفناه بعقل وحكمة وبصيرة لفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.